أما بعد، رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسالة عالمية. أخبرنا في الوعد الرباني أنها تبلغ ما يبلغ الليل والنهار، أحب من أحب وكره من كره. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. ومن خلال هذا المعنى قلت إن على الدعاة أن يوجهوا خطابا قد درست مضموناته وأساليبه على مستويات ثلاثة. في المستوى الأول يفهمون الشرق غير المسلم ويقدمون خطابا مناسبا إليه، وفي المستوى الثاني يفهمون الغرب غير المسلم ويقدمون خطابا متناسبا إليه. أما المستوى الثالث فهو عالمنا الإسلامي الذي ينبغي علينا أن نفهم واقعه وأن نقدم الخطاب الذي يتناسب مع هذا الواقع إلى كل فرد فيه. وبعد أن تحدثت عن المستوى الأول والثاني وجزء من الحديث في المستوى الثالث، أنتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى الجزء الثاني من الخطاب المتعلق بعالمنا الإسلامي، وذلك من خلال الحلول العملية التي لا نكون فيها مثاليين ولا أصحاب جمهوريات أفلاطونية. ولن يكون الحديث مجديا أيها الأحبة ولا مستوعبا حتى يصنف ويفقر ويؤطر. وهكذا أجد أن علينا أيها الإخوة مطلوبات كثيرة على مستويات ثقافية وتربوية ودعوية واجتماعية وإعلامية واقتصادية وسياسية. وإن نحن تحدثنا دون أن نصنف هذا التصنيف فسوف تضيع عناصر الفكرة ويعسر بعد ذلك التطبيق. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لم يوجد من أجل مجرد إثارة العواطف، إنما وجد ليضع اللمسات موضع الألم وليصف الدواء الذي معه يشفى المريض. على المستوى الثقافي أيها الإخوة الأحبة، مطلوب منا أن نفرق لهذه الأمة الإسلامية بين النص المعصوم الذي له القدسية وبين النص الاجتهادي الذي له الاحترام والتقدير، وبين القراءة التاريخية التي فيها وفيها التي تحتاج إلى التصفية ليستفاد من كل إيجابي فيها ويجتنب كل سلبي. واليوم ومن خلال العلمانيين يمارس تشويه ثقافي كبير، لا سيما مع شلالات القنوات الفضائية، حيث يخلط النص المعصوم المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي جعله الله سبحانه وتعالى أساس منهجنا الذي لا يتغير ولا يتبدل، والذي لا يمكن التنازل عن جزئية منه أبدا، مع الفهم الاجتهادي مع القراءة التاريخية. أول واجب علينا أن نعلم الصغير والكبير ما يسمى برتبة المعلوم من الدين بالضرورة، التي من خلالها ثبات منهجنا، والتي من خلالها نستطيع أن ننطلق من الأصول الثابتة. فالنص المعصوم المقدس، ما قاله الله ورسوله، لا يتنازل عن جزئية واحدة منه ولا يفرط بحرف منه. وبعد هذا تدخل دائرة السراء والسعة وأنت تقرأ فهوم أهل الاجتهاد. فإذا انتقلت إلى تاريخ طويل تقرأه، تعاملت معه ناقدا بصيرا مستعملا كل القواعد من غير أن تعاني من عقدة التقديس. الأمر الثاني أيها الإخوة، على المستوى الثقافي أيضا، أن يكون لدينا عدالة في قراءة الثقافات المحيطة بنا، مع الاعتزاز أصلا بثقافتنا الإسلامية. هذه العدالة وجدت في سلفنا في العصر الذهبي، فبعد أن فتحوا البلاد قرأوا ثقافات الآخرين من غير انبهار ومن غير ازدراء، قرأوا ثقافات الآخرين من غير انجذاب ومن غير عداء. هذه العدالة التي جعلتهم يمارسون الانتقائية، فيدخلون ما نفع عند الإغريق ويرفضون ما ضر، ويدخلون ما نفع من ثقافات فارس ويجتنبون ما ضر. فلم تكن الشخصية الإسلامية المتميزة وقتها ذائبة، إما حينما تنظر إلى ثقافة الآخرين، ولم يكن سلفنا حينما لامسوا تلك الثقافات المحيطة ينسلخون عن ثقافاتهم وخصوصياتهم. إنه الأمر الثاني المطلوب منا أيها الإخوة على المستوى الثقافي. فاليوم لم يدرب شبابنا ولا مثقفونا على هذه العدالة. ما تجد ملامسا لثقافة غربية أو شرقية، حتى تجد أنه قد انسلخ عن خصوصيته الإسلامية وذاب ذوبانا تاما، أو تجده متجمدا متقولبا لا يستطيع الانتفاع بالحكمة ولا يستطيع أن يفهم المقاصد. على المستوى الثقافي أيضا لابد لنا أيها الإخوة أن نتدرب وندرب على وسطيتنا الإسلامية الثقافية. ففي عالمنا الإسلامي مع الأسف مفرطون يريدون ظواهر النصوص من غير مقاصدها، هم أصحاب الإفراط. في نفس الوقت نجد من يلبس الصورة الإسلامية ولا يتمسك بشيء من الثوابت، وبحجة المقاصد ينسف ما كان معلوما من الدين بالضرورة، فتراه يميل كلما أراد الآخرون منه أن يميل، متتبعا هوى الآخرين دون أن ينظر إلى ثوابته، ودون أن يعلم أنه في كل ميلة قد نسف ثوابته. الوسطية الثقافية التي تخرج من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام هذه الوسطية، هو وسط الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. على المستوى الثقافي أيضا لابد لنا يا إخوتي أن نعيد المطالعة الانتقائية. فاليوم أصبح التلقي الثقافي مع انبهار أكثر شعوبنا بالإعلام الفضائي، والذي أصبح التلقي فيه غير انتقائي، لابد لنا أن نجعل منهجنا الجهادي الدعوي الفكري الثقافي الإعادة إلى المطالعة الانتقائية. في الماضي كانت المطالعة الانتقائية منحصرة في الكتاب، كان يذهب ذلك الدارس إلى الكتاب الذي يريده ويسأل عن تزكية أهل العلم في ذلك الكتاب، ويعرف المعتمد من غيره، ثم هو بعد ذلك يتبنى. واليوم أضيف إلى الكتاب وسائل كثيرة، لكن هذه الوسائل الكثيرة غير الكتاب، كان ذلك عبر الشبكة الحاسوبية العالمية، أو كان ذلك عبر وسائل التوثيق المتنوعة المسموعة أو المرئية. لا بد فيها من الانتقائية الثقافية، وإذا لم يدرب شبابنا ومتعلمونا على هذه الانتقائية مرة ثانية، فإن الغزو الثقافي الذي يستثمر بعدنا عن المنهج وبعدنا عن الخطة التي يضعها التربويون، ويا ليت شعري أين هم من موضع القرار أولئك التربويون، إنها حالة فوضى ثقافية. فلا أقل من أن يكون الدعاة مظهر تنوير ومصدر، لا أقل من أن يكون الدعاة الذين يذكرون الناس بالأصالة ويربطون الفروع بالأصول، ويذكرون ذلك التابع المسلم بالمتبوع الأول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أقل من أن يكون هؤلاء الدعاة مصدر التنوير. فالمطالعة الانتقائية يا شباب إنما هي مسؤولية ثقافية ينبغي لنا أن نفهمها. وأن نركز عليها وأن نشيعها. لا ينبغي علينا أن نتحدث حديثا مكرورا عن مقاطعة بضائع ولا نعلم أن ثقافتنا مستوردة. نحن لا نقاطع إلا وفق فهومنا السطحية، لسنا أصحاب لغة المقاطعة، لسنا أصحاب لغة الدفاع، نحن أصحاب لغة مبادرة. نحن الذين يحتاج العالم إلى ثقافتنا، فأين نحن من مبادراتنا؟ ماذا قدمنا للآخرين؟ ماذا أعطينا؟ ماذا أفهمنا؟ هل كنا خدم الثقافة الإسلامية بحق؟ هل كنا خدم التعريف بالمعرف صلى الله عليه وسلم؟ وعلى المستوى الثقافي أيضا مطلوب منا أيضا أيها الأحبة أن نربط ثقافة الصلاح بالعبادات والمعاملات. فمن دواعي تخلف هذه الأمة أن مفهوم الصلاح وثقافته رسخ في أذهان الكثيرين مرتبطا بالعبادات، منقطعا عن المعاملات، منقطعا عن بناء الحضارة، منقطعا عن الواقع، حتى صار مفهوم الرجل الصالح يعني أنه من يكثر ذكر الله ويكثر قيام الليل. إذن فأين موقع المبدعين والمعلمين ومن يصنعون للناس بناء حضارتهم امتثالا لأمر الله؟ أين موقعهم من الصلاح؟ أين نحن من حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، حيث جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من منطلق صلاح؟ أين نحن من حديث أفضل الأعمال التي فيها تعين صانعا أو تصنع لأخرق، حيث جعله رسول الله كما في الصحيح من أفضل الأعمال؟ إذن على المستوى الثقافي وفي النقطة الخامسة لابد لنا أن نشيع في أمتنا الإسلامية أن ثقافة الصلاح ترتبط بالعبادات والمعاملات. فإذا حصل الانفصال والانفصام تحولنا إلى الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. فإذا انتقلنا من المستوى الثقافي إلى المستوى التربوي، واليوم أصبحت التربية قطعا نادرة. على المستوى التربوي وما أحوج الشباب إلى التربية، كيف نمارس حلولا عملية واقعية تربوية على مستوى أمتنا؟ إننا بحاجة إلى منهج واضح أيها الإخوة. لم نعد في هذه المرحلة بحاجة إلى طلاسم، نحن بحاجة إلى منهج واضح نقدمه في وقت شتات هذه الأمة وضعفها ومحنتها. على المستوى التربوي أولا ينبغي أن نلاحظ أن الأمة كلها زاخرة بعاطفة جياشة هي محبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما لا نهمل هذه العاطفة وحينما نحسن توظيفها من خلال قراءة فيها دراية وفهم لسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تكون مجرد سرد تاريخي. العالم الإسلامي كله يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويفديه بروحه. إذن ما علينا إلا أن نوظف هذه العاطفة. فإذا قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القراءة هادفة لتحويل العاطفة وتوظيفها حتى تتحول إلى التبني السلوكي، ولا يمكن هذا إلا من خلال شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتفق عليه الذي لا ينازع فيه أحد. السيرة النبوية ينبغي أن نعتني بها وأن نقدمها بكل الوسائل وبكل اللغات. وقد أعجبني كثرة من اتصل بي يريد تقديم السيرة النبوية باللغات، لكنني قلت تمهلوا حتى نقدم السيرة مع الدراية، حتى نقدم السيرة دون أن تكون مجرد حدث تاريخي. فلا بد أن يقدم موجز في السيرة لكنه يحمل معه الدراية ويربط مع الحدث مقاصده. إذن على المستوى التربوي أولا توظيف المحبة لتتحول من خلال قراءة السيرة إلى التبني السلوكي. ثانيا ينبغي على المستوى التربوي أن نعمق في الأمة وفي واقعنا أن نعمق حقيقة الإيمان باليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى أول ما خاطب به حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مبتدأ الدعوة قبل أن تنزل الأحكام، قبل أن ينزل ما ينزل من تفصيلات الدين، قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. فالأمة التي لا يتعمق فيها إيمانها باليوم الآخر ستبقى أمة مادية. ما الذي يفرقنا عن الغرب؟ ما الذي يفرق عالمنا الإسلامي في المستقبل عن الغرب؟ عنق إيمانه بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب قدمه قبل الصلاة وقبل تفصيلات الدين وقبل الزكاة. فلا بد من ربط الدنيا بالآخرة حتى يكون عمل الإنسان مستندا إلى قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. العنصر الثالث على المستوى التربوي إزكاء جزوة الأمل ومحاربة اليأس. فقد انتشر في العالم الإسلامي اليأس انتشار النار في الهشيم، وما ألتقي بأحد إلا وأجده يائسا يعاني من الإحباط. فإذا أراد أن يخرج من يأسه خرج إلى انفعال لا توظيف فيه. لابد من محاربة اليأس حينما نذكره بالآيات في قرآن الله، بآيات الوعد الرباني. ألا يؤمن بالقرآن؟ القرآن يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلماذا تعاني من اليأس إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر، هو المسؤول عن كلامه؟ وإذا كان حبيبه صلى الله عليه وسلم فيما لا يحصى من الأحاديث يؤكد حتمية ظهور النور ويأمرنا بأخذ الأسباب. إذن رحم الله من قال: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك وطالب نفسك بتأخر أدبك. الوعد لم يتأخر، لكن تأخرنا في أخذ أسبابه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. لماذا تسيطر اليهودية على العالم؟ لماذا يسيطر أهل الغش والسرقة واللصوصية؟ بسببنا. لو أننا قمنا حق القيام بأسباب ظهور الوعد لظهر الوعد. فينبغي علينا أن نطالب أنفسنا بدلا من أن نطالب ربنا، وعند المحن نجتهد في الدعاء ولا نجتهد في طلب أسباب إجابة الدعاء. توظيف المحبة، تعميق الإيمان باليوم الآخر، إزكاء الأمل ومحاربة اليأس من خلال التذكير بالوعد. الأمر الرابع على المستوى التربوي، آن لنا أن نربط جماعة المسلمين بمفهوم الجماعية. آن لنا أن نربط جماعة المسلمين بالرمزية الجماعية. أعذروني، لقد طال علينا الأمد ونحن نربط كل تجمع بالرمز الفردي. العالم المادي تخلص من هذه العقدة وارتبط بالإدارات، لكننا ما نزال على مستوى العمل في الدعوة نربط بالرموز الفردية، والرموز الفردية ربما تلتقي وربما لا تلتقي، ربما تستطيع أن تتحول حين تكون جادة ومخلصة إلى رمز جماعي، وقد لا تستطيع. القرآن أسس لنا نماذج من الإدارات، ألمحت إلى هذا مرارا ليكون هذا متناسبا مع كل ظرف. فرأينا الإدارة التي فيها الرمز كنوح عليه الصلاة والسلام، الرمز الفرد، ورأينا الإدارة التي فيها الثنائية كموسى وهارون، ورأينا الإدارة التي فيها المرسلون الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. والثلاثة تعني إدارة جماعية. وعلى مستوى ما مورس في سياستنا الشرعية كنا نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يهرب من الرمزية الفردية ويؤسس من خلال منهج واضح يدركه كل قارئ، يؤسس لرمزية الجماعة. كم أفرح حينما أجد التباشير الرمزية الجماعية بدأت تظهر في عالمنا الإسلامي. بدأنا نسمع باتحاد علماء المسلمين، بدأنا نسمع المجمع الفقهي، بدأنا نسمع بهيئة علماء المسلمين. وهكذا شيئا فشيئا ستتنامى في بلادنا وفي كل العالم الإسلامي هذه الرمزية الجماعية. علينا على المستوى التربوي أن نربط الناس بهذه الرمزية الجماعية. أفرح حين أجد تحولا على مستوى بعض مساجدنا، حينما يكون في مسجد واحد 7 من العلماء وطلبة العلم الذين يقررون المواد الشرعية، إنها ظاهرة تحول تعني ربط الجماعة بالرمزية الجماعية والخروج عن الرمزية الفردية التي مضى وقتها. آن لكل رمز فرد أن يتحول إلى الرمزية، إلى الانصهار في الرمزية الجماعية. على المستوى الدعوي بعد المستوى الثقافي والتربوي، على المستوى الدعوي أو باصطلاح بعضهم الحركي، أشير إلى أمرين. أولا، علينا أن نكون أصحاب منهج يعتمد على فعل لا على ردة فعل. اليوم المسلمون ينامون ينامون ينامون، فجأة تظهر ردة فعل، لأنهم لم يملكوا منهج الفعل، ليس لديهم الخطة، ليس لديهم التصور. فحينما يوقظهم مسيء يتحركون ثم تنتهي ردة الفعل. فأين هو منهج الفعل؟ أولا علينا أن نملك منهج فعل، منهج بناء على مستوى عالمنا الإسلامي، لا أن ننتظر من آن لآخر حتى يأتي من يوقظنا من نومتنا. ثانيا، علينا أن نتدرب وندرب في العمل الدعوي على آليات فريق العمل. فلم يعد مجديا يا شباب أن يقول كل واحد منكم سأقوم بمبادرة وسوف أقوم بعمل بطولي. إنه من السذاجة أيها الشباب، أيها المثقفون، أيها المتحمسون، أن نبقى مع هذه المفهومات دون أن نعمل من خلال مفهوم فريق العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة بالجسد، والجسد أعضاء، الجسد أعضاء متكاملة. لهذا لا ينبغي لكل منا أن يكون جسدا، بل ينبغي أن يكون كل منا مكملا للعضو الآخر. كفانا فردية، تملك ما لا أملكه وأملك ما لا تملكه، إذن فلنتكامل في فريق عمل. لا يكون فريق العمل مكونا من شخصين، إنما يكون فريق العمل مكونا من مجموعة هادفة فاعلة تمتلك قدرة على توظيف ما لديها من استعدادات. على المستوى الاجتماعي بعد الثقافي والتربوي والدعوي، أقول لابد أن نتبنى ربطا شعوريا بيننا وبين المجتمع الأول، الذي هو مجتمع الإسلام الأول الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن التراكمية التي حصلت في مجتمعنا بحيث لم نعد نفرق بين ما هو من قبيل الأعراف والعادات والتقاليد، ودخل علينا ما يتنافى مع أصولنا، حتى أصبحنا في غاية البعد عن ذلك النموذج الناصع. أتمنى أن أفرد خطبة خاصة في سمات ذلك المجتمع، لكن هنا على التنويه السريع العاجل، أصبحنا في مأكلنا، في مشربنا، في ملبسنا، في منكحنا، في عاداتنا، نرتبط بتقاليدنا أكثر بكثير من ارتباطنا من ذلك المظهر الحضاري الذي يعبر عن الرقي الإنساني في مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفي من جاءوا بعدهم وتأثروا بهم. أين من مجتمعنا قصة ابنة سعيد ابن المسيب، الذي لما مات تلميذه أنكحه ابنته التي طلبها خليفة المسلمين الأموي ولم يقبل أن يزوجه إياها، وجاءه في المساء وهو يقدم إليه ابنته التي عقد عقد نكاحه عليها وقال هذه زوجتك خذها. خذ هذه الصورة التي كانت في سلفنا كأنموذج وتعال بعد ذلك إلى مجتمعنا وانظر إلى ركام يمثل مجموعة عقد اجتماعية. فالذي نعانيه من عقدنا وعاداتنا في بعض الأوقات يكون أثقل علينا مما نعانيه من عدونا. ثم يلاحظ في المجتمع الأول أنه كان مجتمع وحده، فلم نكن نسمع في المجتمع الأول عن الفرقة، حتى ظاهرة النفاق لم تكن قادرة على تقسيم المجتمع. اليوم في عالمنا الإسلامي توجد نعرات، نعرة عرقية قومية شعوبية قبلية. المجتمع الأول وجد سلمان، وإلى جانبه بلال، وإلى جانبه علي، وإلى جانبه أبو بكر. فلم يكن ذلك المجتمع يعاني من نعرة، ولم يكن ذلك المجتمع يعاني هذا الحقد الطائفي الذي يزكيه أعداؤنا اليوم. وما أرض العراق منا ببعيد، في يومين ما يقرب من 200 مسجد إحراق وقتل، وكلهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع الأسف هناك من يزكي تلك الجزوة الطائفية المقيتة. إنني أشجب وقد عجبت عجبا شديدا، كنت لا أستغرب أن يحصل مثل هذا في العراق، لأن العراق حالة من الفوضى، لكنني أستنكر وأستغرب أن يدخل مثل هذا إلى بلدنا سوريا في بادرة خطيرة لا أحبها ولا أريدها. وجهت إلي دعوة للحضور في الرقة لإحياء ذكرى صفين، قلت يا للهول، لو أحيينا ذكرى عين جالوت فعين جالوت مظهر وحده، لو أحيينا ذكرى بدر التي فيها آل رسول الله وأصحابه معا، لو أحيينا مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو مظهر وحده. أما أن ندعى لإحياء ذكرى صفين التي كانت مظهر حرب وفرقة وخلاف، إنه تسرب الطائفية الذي ينبغي على الأجهزة الأمنية أن يوقفه، أن يوقفوه، لأن بلدنا سوريا لا تقبل الطائفية. ينبغي أن يستأصل كل لسان يدعو إلى الفرقة، ينبغي أن يقتلع كل لسان يفرق بين أصحاب رسول الله وآل بيته. لا نحتاج في هذا الوقت إلى مثل هذه الترهات الطائفية. إن المد الطائفي الذي يأتي من الشرق يبدو أن الأجهزة التي تقول إنها حريصة على وحدة البلد لا تفقه ما يحصل في هذا البلد. كيف يمكن لنا أن نسمح ونحن في بلد متماسك، ونحن في بلد يرتقي فوق النعرات، يرتقي فوق الطائفيات، يرتقي فوق الأحقاد، كيف نسمح بإحياء ذكرى حرب بين أصحاب رسول الله تلتحق بالتاريخ الذي قلت في مبتدأ الخطبة نقرأه ونحن ننظر إليه لا على أنه مصدر تشريع، نقرأه نظر من يريد التصفية ليأخذ الإيجابي وليجتنب السلبي. رحم الله الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز حين قال لقد عصم الله سيوفنا من دمائهم فنحن نعصم ألسنتنا منهم. إننا ننظر إلى هذا الحدث وهذه البادرة على أنها بداية سيئة ينبغي على المسؤولين في هذه البلاد أن يعالجوها بالسرعة، ولا يعلن بعد الآن عن أي مهرجان. غدا، غدا السبت ظهرا، هذا لا يمكن أن يكون. فنحن أهل السنة والجماعة لا نقبل أن نعقد مؤتمرا من أجل التنديد بطائفة ما. فكيف يمكن لبلادنا هذه أن يعقد فيها مثل هذا الحشد الذي يراد منه في النتيجة التشهير بأصحاب رسول الله؟ إنه تنبيه وقرع أجراس. أما عرف من يعطون الموافقات الأمنية أن هذه هي نار وشرارة؟ إذن مجتمعنا لابد أن يرتبط بالمجتمع الأول، مجتمع أصحاب رسول الله وآل بيته، الذي فيه الأصالة، الذي فيه النقاء، الذي فيه ينبوع كل نور ومعرفة وفضيلة، الذي فيه مظهر الحضارة الإنسانية، الذي فيه الرقي. كنت أود أن أتحدث عن مستويات كثيرة، كما قلت لكم على المستوى الثقافي والتربوي والدعوي والاجتماعي والإعلامي والاقتصادي والسياسي، لكن الوقت لا يسمح. أكتفي بهذا لأتابع في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.